السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى بين أيدينا سورة القلم. سورة القلم، وسورة القلم من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وحده ابتداء له لفتة ينبغي ألا تغيب عنا، وفائدة عظيمة لو عادت إليها الأمة لعادت إليها الحياة ولعادت إليها العزة. تلاحظون أن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة العلق، أو مطلع سورة العلق، أو أوائل سورة العلق، وأولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول سورة أو أول آيات من أول سورة اقرأ الذي علم بالقلم. ثم تأتي السورة، وأكثر الأقوال عنها السورة الثانية في النزول، وإن كان في ذلك نزاع بين أهل العلم، ولكن من المتفق عليه أنها من أوائل ما نزل سورة القلم، ومطلعها نون والقلم وما يسطرون. يقسم الله بالقلم والكتابة، وعلى بعض التفاسير كما قال ابن عباس نون اللوح، فكأنه يقسم باللوح والقلم والكتابة. فهذا الأمر لا يفوتنا، أن تكون أول السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول رسالة الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ نون والقلم وما يسطرون. هذا يبين ليس كما يقول العلماء فقط شأن الكتابة وشأن القراءة وشأن القلم وما يسطر به وما يكتب به، تعبر فوق ذلك كله على أن هذا الدين، على أن هذا الدين ليقوم ولتقوم به هذه الأمة، فأول الطريق العلم، أول الطريق الطلب بآلاته التي أقسم الله بها، اللوح والقلم، الكتابة والقراءة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها هذا الكتاب العظيم الخاتم القرآن الكريم. فأول آية وأول كلمة تنزل من القرآن اقرأ اقرأ اقرأ، فنحن أمة اقرأ. ولكن للأسف الشديد غابت الآن القراءة عن الأمة، إنهم يقرؤون كل شيء ولكن يأتوا إلى العلوم الشرعية، كتاب الله وسنة رسوله، فتضيق أوقاتهم، ولا أريد أن أقول وتضيق قلوبهم عن قراءتها، إلا من رحم الله عز وجل. كان زمان الناس تقرأ المجلدات ويفرح إن عنده مجلدات في كذا، ويشرع في قراءتها ويشرع في النظر في فصولها وأبوابها. نزل التخفيض فصار المجلد رسائل، والرسائل تصغر في الحجم إلى أصغر إلى أصغر إلى أصغر إلى أن صارت رسائل الجيب. ثم بعد ذلك وجدوا الناس لا يقرؤون، فنقصت عدد صفحاتها حتى صارت ورقة واحدة يسموها مطوية. ثم ضاقت أوقاتهم ونفوسهم أن يقرأوا المطوية لطولها، فقصرت المطويات فصارت ورقة واحدة وجها وظهر. ثم بعد ذلك ثقلت عليهم فصغرت حتى صارت قصيصات من الأوراق، وكأننا يعني نرجو الناس وكأننا نتوسل إليهم أن يقرأوا ولا قارئ. العودة إلى هذا الكيان العظيم وإلى هذا الدين العظيم وإلى القوة التي كانوا عليها لا تكون إلا بالعودة إلى القراءة، وإنه أمر الله عز وجل اقرأ اقرأ اقرأ. ونؤكد هذا الكلام اليوم ونحن نتكلم عن سورة القلم. فأول سورة أمر بالقراءة، ثم السورة الثانية على المشهور من أقوال أهل العلم القسم بالقلم والكتابة واللوح. هذه السورة من السور المكية، من أوائل السور المكية. وكما اعتدنا وكما تعلمنا دائما أن القرآن منهج حياة، حين سمينا هذا البرنامج القرآن والحياة لم تكن التسمية عن فراغ، إنما هو المراد، إنما هي مرادة القرآن ينزل على حياة البشر. ولهذا كان أسلوب القرآن غير كل الأساليب، أسلوب القرآن يعالج واقعا، يعالج حقائق، يعالج حياة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الفترة دعوة جديدة، دعوة تحمل أفكار ومفاهيم وعقائد، لا أقول عبادات الآن، ولكن أقول الأصول، العقائد التي كانت تحملها. البون كان شاسعا بين ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة العظيمة، في هذا الكتاب العظيم، وبين ما كانت عليه الجاهلية. فكان هناك فروق كبيرة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأفكار والاعتقادات والنظر إلى المستقبل، النظرة مختلفة تماما. وأريدك أن تعيش معي كيف أن هؤلاء بعد أن كانوا على اعتقاد يعتقدون أنهم على ملة إبراهيم، بعد هذا التحريف والترهات والعقائد الفاسدة التي أضافوها وحرفوها وبدلوها وغيروها، حتى يعتقد المعتقد منهم أو يظن لأول وهلة أن هكذا كان إبراهيم يعبد هذه الأصنام، من نظر إلى معبوداتهم المختلفة، إلى معبوداتهم المختلفة ألوان الأصنام، وإلى عبادتهم للملائكة وتماثيلها وتعبدهم للجن، هذه ألوان كانوا يتقربون إليها في الجاهلية، هذه معبودات كانوا يتقربون إليها، من نظر إلى هذه الاعتقادات ومجموعها الفاسد وما جاء به الإسلام من التوحيد، التوحيد عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، وتوحيد الطريق إلى الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، البون شاسع. بعد ذلك لما يجد الاعتبارات الاجتماعية اللي كانت موجودة أو الأمور الاجتماعية اللي كانت موجودة في قريش، ينظرون إلى كبار القوم وعلية القوم من رئيس القبيلة، وقالوا من أقوالهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة والطائف، مع ما للنبي صلى الله عليه وسلم من منزلة عظيمة وأسرة عريقة، ولكن يريدون من كان له منصبا، من كان له ولاية، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين هما مكة والطائف، لولا نزل على رجل من القريتين عظيم، من إحدى هاتين القريتين، اعتبار اجتماعي معين، مفهوم اجتماعي معين، ليأتي الإسلام ليجعل الناس كلهم سواسية. لما كانت الطبقة السائدة في شبه الجزيرة العربية، طبقة الكهان والرؤساء والشرفاء، وتختص طبقة بالسادة، وسدنا للكعبة وشرفاء، ويأتي الإسلام ويساوي بين الجميع، الناس سواسية كأسنان المشط، هذا بون شاسع بين المفهومين. لا شك أن هذا كله، أن هذا كله يقابل بتيار شديد من هذه الجاهلية الشديدة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وجه الدعوة الجديدة، في وجه العقيدة الجديدة بالنسبة إليهم، وإلا فهي الأصل الذي فطر عليه الناس وخلقوا عليه، توحيد الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد هذه المدة الطويلة من هذا الشرك والدخن والمفاهيم الاجتماعية المعينة والمعبودات المختلفة والعقائد المختلفة والعادات المختلفة عند العرب، ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليسفه هذه الأحلام ويبطل كل هذه الآلهة ويصحح كل هذه المفاهيم، لا شك أن المعترضين كثر، واعتراضهم بما لهم من منافع دنيوية ومنافع قيادية وسلطة، ركام شديد من الجاهلية، سيواجهوا هذه الدعوة بالتسفيه والتحقير، لأنهم لا يستطيعون أن يواجهوها بالمنطق، لا يستطيعون أن يواجهوها بالبرهان والدليل. ولهذا أكثر القرآن من أن يطالبهم بالبرهان، قل هاتوا برهانكم، ولكن لا برهان. ومعلوم أن الضعيف في عقيدته، أن من ليس له مبدأ يقوم على أصول صحيحة، إذا هزم لجأ إلى مسلك آخر وطريق آخر غير الأدلة والبراهين. خلاص، يبقى المسألة تحتاج إلى أن احنا ناخدها بالدراع، ناخدها بالقوة، ناخدها بأي طريقة أخرى، لأن البرهان والدليل لا يصلح معنا. وهذا شأن الظالمين وشأن الجاهلين في كل زمان، هذا حالهم وهذا شأنهم، أنهم إن لم يستطيعوا مواجهة الحجة بالحجة، إن لم يستطيعوا المواجهة بالبرهان والدليل، فإنهم يلجؤون إلى مسالك أخرى غير صحيحة، مسالك ظالمة مجرمة. فكانت بداية هذه المسالك هي تسفيه النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا كما في هذه السورة التي بين أيدينا، سورة القلم، أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. أول السورة وآخر السورة ينص على هذه المسألة، ينص على تطاول هؤلاء وتعديهم على شخص النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وقولهم إنه مجنون، إنه مجنون. وهذا مسلك الضعفاء كما قلت لكم، من لا دليل له ولا برهان. السورة المكية بتثبت أهل الإيمان في وجه هذا التيار الجارف، التيار الشديد من أهل الكفر والفسوق والعصيان، لهم مال، لهم سلطة، لهم إعلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام أهل الإيمان، لا مال لهم ولا سلطة ولا إعلام، ولا إعلام. أما هؤلاء فهم السادة والرؤساء، أصحاب المال والسلطان وأصحاب الكلمة المسموعة. القرآن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هم ضعفاء بمنطق البشر ولكنهم عبيد للقوي سبحانه وتعالى، ومن هنا يستمد قوتهم. الله عز وجل جعل لكل شيء سببا. الكلام ده مش بيقوله ناحية معنوية وفقط، هو يقين عندنا أن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، في الدنيا وفي الآخرة يثبت الله سبحانه وتعالى، يبين لهم مصير هؤلاء الكافرين ومآلهم وسوء عاقبتهم، يبين لهم ما ينتظرهم هم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم، ما ينتظرهم من النعيم المقيم والفوز العظيم وجنة عرضه السماوات والأرض ولقاء رب غير غضبان، لقاء رب راض عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذه مثبتات في طريق أهل الإيمان، كل هذه مثبتات، أن يذكر لهم ويبشرهم بهذا الفوز العظيم، ويبين لهم سوء عاقبة والمآل الوخيم لخصومهم وأعدائهم الذين انتفخوا وانتفشوا في الدنيا ورموهم زورا وبهتانا وظلما وسفها، رموهم بالجنون ورموهم بالسفه ورموهم بالشعر ورموهم بألفاظ كثيرة وأشياء كثيرة هم عنها براء. ثم الله سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى يطمئن أهل الإيمان ويثبتهم ويثبتهم. اسمع إلى مطلع السورة، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. مش أنت المجنون، أنت رجل على خلق عظيم، ولك في الآخرة أجر غير مقطوع وغير ممنون. وهؤلاء هم الذين يعذبون وينالهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب ثبت الله عز وجل أولياءه. ولهذا نقول طريق الثبات هو هذا الكتاب القرآن، أن تستمسك بهذا الكتاب، أن تفهم آياته، أن تنظر ما رغب الله به وبشر الله عز وجل به وما رهب سبحانه وتعالى منه، حينئذ يقف المسلم قويا بربه سبحانه وتعالى، ثابتا بكتابه عز وجل. رب العزة سبحانه وتعالى يبشر أهل الإيمان في نفس السورة، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لن تستوي أهل الإيمان، لن تستوي مع هؤلاء، أنتم لكم الأجر العظيم، وهؤلاء ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. إهانة ومهانة له، فيبشر أهل الإيمان ويطمئن قلوبهم أن هذا المنتفخ المنتفش ظلما وزورا أنه مآله إلى إهانة، فهو مهين وسيوسم على خرطومه. سيأتي تفاصيل هذه المعاني وهذه الكلمات وهذه الآيات، ولكن أحببت أن أعطيكم فكرة مجملة للصورة، ويريد في كل صورة تبقى عايش المعنى المجمل الجو اللي نزلت فيه الصورة. عشان كده ما بنكتب في المصاحف الصورة مكية الصورة مدنية، المقصود مش معلومة بتعرفها وفقط، لا لا، ده المقصود انك تعرف طبيعة الآيات هي طبيعة الصورة المكية، طبيعة الآيات هي طبيعة الصورة المدنية. ايه طبيعة الصورة المكية؟ كان النزاع في اول الإسلام، قضية التوحيد، قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، وهؤلاء الجاحدون المنكرون الكافرون العابدون لمعبودات شتى، هناك يعني مناظرة معهم، مقابلة معهم، مواجهة معهم، تأصيل لهذه العقائد ورد للعقائد الباطلة الفاسدة التي جاءوا بها. في السورة أيضا تبين سذاجة هؤلاء. ايه معنى يقول له انك لمجنون؟ انت مجنون، انت بتخرف، انت بتقول كلام مش صح، انت بتقول كلام لا يقوله العقلاء، في الوقت الذي هم ينبهرون او يبهرون بما قاله، وهو فيهم صلى الله عليه وسلم الصادق الامين بابي هو وامي، كانوا يودعون عنده اماناتهم، لم يعرفوا عنه كاذبا، لم يعرفوا عنه كاذبا، لم يكذب على البشر، ايكذب على الله عز وجل؟ أمين أمين، كما قلت لكم يودعون عنده أماناتهم لآخر لحظة، حتى وهم يعادونه، حتى بعد أن جاء بالرسالة، فيستأمنونه ولا يستأمنون سواه، ولا يستأمنون سواه. أيؤمن صلى الله عليه وسلم على أمانات الدنيا ولا يؤمن على الأمانة التي أنزلها الله عز وجل من السماء؟ حاشاه وكلا صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء مردود عليهم بكل وجه من الوجوه، وهذا هو الأمر اللي تستعجب منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف فيهم إلا بالصدق والأمانة ورجاحة العقل. لما اختلفوا في من يضع الحجر الأسود في مكانه وقالوا نتحاكم إلى أول داخل علينا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجيء الرسالة، قبل نزول الرسالة عليه صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يكون نبيا، لما تحاكموا في ذلك إلى رسوله فرحوا استبشروا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحكم الذي ارتضوه جميعا في القصة المشهورة في حلف الفضول، في غيرها من المواقف لا يعرفون عنه إلا الصدق والأمانة ورجاحة العقل صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك بكل سذاجة يقولون أن إنه لمجنون. نبدأ في آيات السورة، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يفقهنا وأن يعلمنا تأويل آياته وتفسيرها، وأن يعيننا بعد ذلك على العمل بها والتمسك. في وسط هذه الجاهلية التي وصفتها لكم كيف يكون الحل؟ كيف يكون الحل؟ كيف يكون غرس القيم والعقيدة وإقامة الدين في مثل هؤلاء القوم؟ هؤلاء الذين يئدون البنات أحياء، هؤلاء الذين يعدوا ويغزو بعضهم بعضا لأجل يعني متاع الدنيا وحطام الدنيا، هؤلاء القوم الذين يسفك بعضهم دماء بعض بغير وجه حق، هؤلاء القوم الهمج الذين هم أقرب إلى الدواب منهم إلى البشر، كيف ستنتقل بهم هذه الرسالة من هذا الحضيض من هذا المستوى الدني إلى الثريا إلى القمم العالية الشامخة؟ كيف؟ يقول الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. في وسط هذه الجاهلية الجهلاء كيف ينتقل هذا الدين بهؤلاء العرب بهذه الصفة قتل النفس ووأد البنات وأكل الربا والاعتداء بعضهم على بعض ينتقل بهم إلى أن يصيروا قادة وسادة للأمم جميعا قادة في كل شيء قادة اجتماعيا واقتصاديا وعلميا ودينيا قادة كيف يحكمون الدنيا كلها ويخضعون الملوك والقياصرة والأكاسرة كيف يخضعونهم لهذه الرسالة نون والقلم وما يسطرون. نعود إلى ما ذكرناه في أول الحلقة إن طريق التغيير هو العلم هو العلم وأول الطريق طريق هذه السيادة بهذه العقيدة وتحقيق هذا التمكين لهذه الأمة لا يكون إلا بالعلم فأمة ليس فيها العلماء ولا يعظم ولا يقدس فيها العلم فأنى لها أن تسود وحين نقول العلم فإن العلم أولا هو العلم بالله سبحانه وتعالى العلم بشرع الله عز وجل ثم تأتي سائر العلوم تبعا كمخلوقات لله عز وجل كمخلوقات لله عز وجل أمرنا بالتأمل فيها والتفكر لنبلغ هذا المقام العالي وهذا المقصد وهذا الهدف الذي هو معرفة الرب سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتصل عن طريق هذه المخلوقات إلى أن تثبت وتوقن بعلم الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى فأول الطريق العلم بالله سبحانه وتعالى نون والقلب وما يسطرون رغم أن الأمة اللي نزل فيها هذا الكتاب يا أخواني أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ونبيها نبي أو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولكن أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وفي هذه السورة يبدأ القسم نون والقلم وما يسطرون وهكذا في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان رغم أن خلق الإنسان قبل تعليمه إلا أنه يذكر الغاية أولا ثم يذكر بعد ذلك من سيتعلم هذا العلم علم القرآن الرحمن علم القرآن فإذا كان الشأن أو الأمر كذلك فينبغي إذا أردنا لهذه الأمة سيادة إذا أردنا لأنفسنا وذواتنا رفعة انتقال مما نحن فيه من ألوان وأنواع وأصناف الجاهلية التي هي في بعض المواطن كالجاهلية الأولى أو أشد إذا أردنا رقيا فهذا هو الطريق نون والقلم وما يسطرون نون والقلم وما يسطرون نون الصواب أنه حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور وقولنا هو قول الخلفاء الأربعة أننا نرد علمها إلى الله عز وجل، هي حروف افتتح الله عز وجل بها كتابه الكريم القرآن الكريم، افتتح الله عز وجل بها الكتاب، والله أعلم بمراده منها. كل ما نعرف أنها حروف من حروف الهجاء ألف باء، هذه منها، وهذا يشير إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، فهذا إعجاز. فرغم أنه مؤلف من هذه الحروف 28 التي تعرفونها لا تستطيعون أن تأتوا بمثله. هذا هو التفسير الأول، أنها حرف من الحروف. بعضهم قال لا، دنون بمعنى الحوت، ولهذا يقال ليونس عليه السلام يقال له ذنون، يعني ذا الحوت، صاحب الحوت، فالنون يأتي بمعنى الحوت، ولكن تكتب نون، نون واو نون، لا تكتب نونا. وقال بعضهم نون اللوح، يعني المكان اللي يكتب فيه، الشيء اللي يكتب فيه، اللوح الذي يكتب فيه، وقال هو لوح من نور يقال له نون. كل هذه الأقوال وإن كان قال بها بعض السلف، إلا أننا في النهاية نقول لا دليل عليها، لا دليل عليها، ما وردت آثار قاطعة بذلك، فنبقى مع المعنى المشهور أن نون هي حروف أو حرف من الحروف الهجائية المقطعة الواردة في أوائل السور، نون والقلم وما يسطرون، قسم من الله سبحانه وتعالى بالقلم، وهو القلم المعروف أيا كان شكله وأيا كان رسمه، القلم هو القلم. وإن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم، وهذه لفتة أخرى ووقفة أخرى نضيف إلى هذه اللفتة التي ذكرناها من أول الشريعة، اقرأ نون والقلم وما يسطرون، لأهمية القراءة والكتابة مكانتهما ومنزلتهما. أول ما خلق الله عز وجل القلم، والله عز وجل يقسم هنا بالقلم، يقول نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون يعني وما يكتبون. وبعض العلماء قال أي ما يكتب الملائكة من أعمال بني آدم، ولهذا إذا وجدت في التفسير وما يسطرون وما يعملون، المقصود بكلمة وما يعملون يعني وما كتبه الملائكة من أعمال بني آدم، المقصود بعملهم. إذا وجدت ما يسطرون ما يعملون لا تظن أنها تأويل، لا أبدا، ليست تحريفا للآية، بل المقصود ما يسطره الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، كتبه كتبه، يكتبون أعمالك. فهؤلاء هم الذين أقسم الله عز وجل بكتابتهم، نون والقلم وما يسطرون يعني وما يكتب هؤلاء الملائكة. وبعض العلماء قال وما يسطرون يعني ما سطر في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ، ما سطر بالقلم الذي هو أول ما خلق. المقصود القسم بالكتابة عموما، أول كتابة كانت في اللوح المحفوظ، وكتابة الملائكة للأعمال، وسائر الكتاب يقسم الله عز وجل بالكتاب. ونحن قد عرفنا مرارا أنه لا يجوز أن نقسم إلا بالله، ولكن الله يعظم ما شاء من خلقه ويقسم بما شاء. فمما أقسم الله به من الأقسام الواردة في القرآن القسم بالقلم والكتابة، القسم بالقلم والكتابة، يقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم والكتابة، نون والقلم وما يسطرون. على أي شيء يقسم؟ يقول رب العزة ما أنت، كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت أي يا محمد بنعمة ربك بمجنون. شوفوا الجملة دي كده، هنشيل منها الجملة الاعتراضية أو الكلام الاعتراضي اللي في النص. أصل الآية ما أنت بمجنون، الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لمجنون، ورب العزة سبحانه وتعالى يقول ما أنت بمجنون، ولكنه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت فيه إنما هو نعمة وفضل، مش من الرب، مش بنعمة الله، مش وما ما أنت بنعمة الله بمجنون، لا، ما أنت بنعمة ربك. فأضافه صلى الله عليه وسلم، أضاف رب إلى الضمير المتعلق به ربك، وهذا تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بربك بمجنون، فيضيف الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى ذاته، إلى الرب. تاني أكرر هذه المعلومة، هم قالوا إنك لمجنون، فالله عز وجل يقول لهم، يقول له ما أنت بمجنون، ولكنه يجعل هنا اعتراض بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت فيه إنما هو فضل ونعمة، من الله الذي هو ربك، فأضافه إلى نفسه سبحانه وتعالى تكريما له وتشريفا، لأن المقام مقام تقليل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون يريدون أن يقللوا من شأن رسول الله، فيقول له إنك مجنون، إنك شاعر، إنك كاهن، يريدون تحقيره وتسفيهه، فالله يرفعه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. اللي أنت فيه الآن إنما هو وحي ورسالة وفضل من الله سبحانه وتعالى، الذي هو ربك، الذي هو ربك، فرب كل شيء هو ربك، هو ربك. وهذا تشريف لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وإلا فالنبي صلى وإلا فالرب سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه. وكما قلت لكم، هم الذين يعرفونه بالصدق والأمانة ورجاحة العقل يقولون له إنك لمجنون. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، أي بسبب ما أنت فيه من النعمة والفضل والرسالة والوحي من الرب سبحانه وتعالى الذي هو ربك، لست بسبب ذلك مجنونا بأي حال من الأحوال، بل هذا تشريف لك ورفعة وعلو لمقامك، وهذا يجعلك لا تبالي بأقوالهم. كما قلت لكم يا أخواني، إن القرآن يثبت أهل الإيمان، يثبت أهل الإيمان أمام هذا الطغيان، أمام هذا الطغيان والكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أمام هذه الاعتقادات الفاسدة، أمام هذه الاجتراءات على شخصه وعلى من آمن معه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يثبتهم ويؤيدهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا، وإن لك لأجرا. ولم يقطع الكلام، بل وصف هذا الأجر بأنه غير ممنون. ومعنى غير ممنون أي غير مقطوع، ومعنى أنه غير ممنون أي غير مقطوع. وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. هنا أخواني نخرج بفائدة مهمة جدا، وهي أن حادي أرواحنا وحادينا في طريقنا إلى الجنة هو تذكر الجنة ونعيم الجنة. يعني رب العزة هو المبشر بهذه البشارة العظيمة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لك لأجرا غير ممنون. لما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشارة، وخاصة البشارة مش من واحد من البشر، يعني شوف لما يزكي واحد من البشر إنسان ويعيده بجائزة، كم يكون ما فيه هو من الفرح والاستبشار. طب إذا كان الوعد من الله سبحانه وتعالى، رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، فالوعد وعد حق، الوعد وعد حق، والله سبحانه وتعالى وعد نبيه هنا بالأجر الغير ممنون الغير المقطوع، وهذا تثبيت له بهذا الوعد الحسن من الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم. الملحوظة الثانية أو الفائدة الثانية، أن أجر حملت هذه الرسالة يا أخواني لا ينقطع. حملت هذا الكتاب، حملت هذه السنة، حملت هذه الرسالة، حملت الإسلام، الداعين إليه العاملين به، أجرهم لا ينقطع، إذ أن نفعهم لا ينقطع، إذ أن نفعهم لا ينقطع حتى بعد موتهم، حتى بعد موتهم تبقى كلماتهم في آذان الأجيال من بعدهم، تبقى كلماتهم في آذان في أذن التاريخ من بعدهم، تبقى كلماتهم أبدا نبراسا يستضاء به، ينقله الأول عن الآخر أو الآخر عن الأول، هذا عن ذاك عن ذاك عن ذاك، إلى أن تصل الكلمات إلى آخر الزمان. ولهذا لما كان نفعهم، لما كان نفعهم غير منقطع غير ممنون، كان أجرهم غير منقطع وغير ممنون. وإن لك لأجرا غير ممنوع، غير ممنون، كما قال تعالى عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع. فعطاء أهل الإيمان عطاء متصل، عطاء أهل الإيمان عطاء متصل لا ينقطع، عطاء الدعاة إلى الله والأنبياء والمرسلين عطاء دائم لا ينقطع ولا ينفصل. ولهذا كان أجرهم كذلك أجرا غير ممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. واللام هذه لام التأكيد، أصل الجملة إنك على خلق عظيم، هذا وصف لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة من رب العزة سبحانه وتعالى، وشهادة من رب العزة. شوف قد ايه بتنتشي انت ويصيبك من الفرحة والنشوة لما واحد يمدحك، لما انسان يثني عليك، فكيف ان كان المثني عليك المادح لك هو الله سبحانه وتعالى الملك العظيم العليم الحكيم يثني على واحد من خلقه وهو صفوة الخلق وسيد الأولين محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا كله من دفاع الله عز وجل عن الذين آمنوا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هم يقولون مجنون؟ لا، إنك لعلى خلق عظيم. قال وإنك لعلى خلق عظيم. ومعنى خلق عظيم هنا قالوا دين عظيم وقالوا أدب عظيم. الخلق معلوم، الخلق معلوم، فلان ذو خلق معروف ما معنى الخلق، بشاشة الوجه وحسن المعاملة والإحسان إلى الخلق ومقابلة الإساءة بإحسان، أيا كان ألوان حسن الخلق. ولكن ما معنى أن يفسر العلماء وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى دين عظيم؟ لماذا جعلوا الدين هنا مقام الخلق؟ هذا يفسره عندنا حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن، والقرآن هو الدين، والقرآن هو الدين، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني كان ديدنه وعادته ودينه وسلوكه وتصرفه بما قرأه في القرآن، بما تعلمه من القرآن، بما أمر به القرآن. ولهذا فسروا قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال وإنك لعلى دين عظيم، قرآنا وسنة. معنى اتصال، اتفضلي يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا ذهبنا لننظر في صور من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فسيكون الدرس ليس درس تفسير، هننتقل إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إشارات سريعة لنعرف شيئا من خلقه صلى الله عليه وسلم. إن كانت الوليدة يعني الأمة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتمشي به في شوارع المدينة لا يتركها حتى يقضي لها حاجته، إذا كان هذا سلوكه مع العبيد، لا مع الإماء، فكيف به مع الأحرار رجالا؟ إذا كان هذا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج الخلق حتى وإن كانت أمة سوداء، فهذه المرأة هذه الوليدة تعلم حسن خلقه ولهذا تجرأت أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركه حتى يقضي لها حاجتها. لما يأتي ملك الجبال ليطبق الأخشبين على من عادوه وآذوه وأدموا قدمه صلى الله عليه وسلم وحذفوه بالبعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه التشفي ولا يطلب منه الانتقام، بل ينتظر هدايتهم للإسلام صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرت إلى سلوكه مع زوجاته، لما تأتي إحدى زوجاته وتكسر إناء الأخرى لما غارت منها، النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ويقول غارت أمكم غارت أمكم، ولا يترك الأمر هكذا حتى يأخذ إناء من عندها ويرده لصاحبتها بدلا من الذي كسر. وإنك لعلى خلق عظيم. أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين لم يقل لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل، ما قال له أف قط، ما قال له أف قط. هذا شيء الواحد لما يفكر فيه أخواني فعلا شبه مستحيل. لا شك أن أنس له أخطاء، وردت السيرة في بعض مواقفه لما يرسله النبي صلى الله عليه وسلم ويلعب مع الصبيان ولا يلبي طلبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليه أخطاء. لم يكن أنس معصوما، فيخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتد عليه في مرة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يوبخه في مرة، لا يقول له أف في مرة. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. هذا إن دل فإنما يدل على قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها تقص الخبر الطويل، النسوة 10 نسوة جلسنا يقصصنا أحوال أزواجهن في البيوت، كل واحدة تعاهدت على أن تقص خبر زوجها، حديث أم زرع المشهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. نحن يا أخواني مع قلة مشاغلنا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عظمت مشاغلنا، كان أمام مهمة الرسالة أن يبلغها للعالم، للعالم وحي ورسالة وجهاد، تعليم وتربية للأمة جمعاء إلى أن تقوم الساعة، ويسمع هذا الحديث. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ولا يقطعها، إنما يسمع منها ويحسن إليها القول. لاش الكلام الفارغ دوت، احنا فاضيين للكلام دوت. فالمرأة تحتاج إلى من يؤنسها، فآنسها صلى الله عليه وسلم حسنت عشرته، وصدق صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي. وإذا ذهبنا لنسمع قول عائشة في سلوكه مع النساء والعبيد، تقول ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما له قط، ولا ضرب امرأة. هذا كله من حسن عريكته وحسن خلقه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هنا لفتة أخرى يا إخواني، إن الجانب الأخلاقي احنا بنتكلم، بنقول السورة دي في أول أو من أول ما نزل من السماء في أول الدعوة في المرحلة المكية، وأول السورة بيقسم بالقلم والكتابة، ثم هنا نرى الآيات تدندن وتدور وتنص على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ورد لما افتروه وقالوا عنه إنك لمجنون، لا أبدا، بل تأكيد وبيان وتمجيد وتأصيل لهذا الجانب في حياة الداعية إلى الله عز وجل، الخلق العظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، فهذه الأمة لا تقوم إلا بجملة من الأخلاق العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكتابة والقراءة، ويأتي بأخلاق عظيمة، وبذلك تستقيم له أمة. والأخلاق العظيمة هذه يا أخواني، والنزاهة والطهارة، وتظهر في كل أوامر هذا الدين. وكما قلنا في حديث عائشة أنه كان قرآنا يمشي على الأرض، فإذا وجدت القرآن يتحدث عن الصدق وعن الأمانة وعن 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 من محاسن الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم التجسيد الواقعي والجانب العملي لهذا. ولهذا نقول يا أخواني، القرآن الكتاب النظري له، والتجسيد العملي له حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنزال هذا الكتاب على الواقع تعرفه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ندرس السيرة، معناها ندرس جانب عملي، زي كده في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات والجامعات، في حصص نظرية وفي حصص عملية. عندنا الحصة النظرية القراءة، تقرأ الكتاب وتقرأ السنة وتحضر دروس العلم. عايز تعرف ازاي الجانب العملي لتطبق، فادرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحياته هي الأنموذج العملي، لقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النموذج العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، هتشوف وهيشوفوا، هتنظر وتبصر بعينك مآلهم، ويبصرونهم حسن المآل الذي تؤول إليه. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي الممتحن، مين اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختبره، ومين اللي هيرصف هذا الاختبار فيعذب. فالمفتون تأتي بمعنى المعذب، ستعلم أن مخالفيك ومكذبيك هم الضالون لا أنت. طيب، فستبصر ويبصرون، الطبيعي أن احنا نقول ستبصر أيكم المفتون، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فستبصر ويبصرون بأيكم. هذه الباء، هذا الحرف، ما مناسبته هنا؟ احنا نقول ستبصر أينا كذا، سيبصرون أيكم كذا، فما فائدة الباء هنا؟ فائدة الباء هنا يا أخواني في قوله تعالى بأيكم المفتون، ده اللي بنسميه، وإحنا بنشرح أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله، سميناه تضمين الفعل معنى فعل آخر. وضربنا ليها هناك مثالا، قلنا عينا يشرب بها المقربون، رغم أن يشرب نقول يشرب منها، عينا يشرب منها المقربون، لكن قال لك هنا في فعل، هذا الفعل يشرب تضمن معه فعلا آخر عرفناه من الحرف هذا اللي تعدى. ايه عرفنا؟ ايه الفعل اللي يسطح معه بها؟ قال يرتوي، فأصلها يشرب ويرتوي بها. يرتوي بها، لكن يشرب يشرب منها. فلما قال يشرب بها عرفنا ان في فعل آخر هنا يتضمنه هذا الفعل الأول، وهو فعل يرتوي، وهذا من إيجاز القرآن وإعجازه. ها؟ قال تعالى عينا يشرب بها المقربون. هنا أيضا قال فستبصر ويبصرون، لم يقل أيكم المفتون، بل قال بأيكم المفتون، يعني وستخبر ويخبرون بأيكم المفتون، يعني فسترى وستسمع وتخبر بلسانك حينئذ من فينا المفتون، من فينا الضال. فستبصر ويبصرون، فستبصر يا محمد ويبصر هؤلاء المشركون، وتخبر بأيكم المفتون، أي بأيكم الضال عن السبيل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بالفريقين، ودي مسألة فعلا بتخلي الإنسان يثبت يا أخواني في طريق دعوته. الحال اللي احنا عليه، حال أهل الإيمان مع حال أهل الكفر والفسوق والعصيان، الله عليه مطلع، الله به عليم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فيكفيك أن الله عز وجل يعلم أنك من المهتدين، ولا يضيرك ولا يضرك قول هؤلاء واعتداء هؤلاء بالقول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم، ينهاه عن طاعتهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هذا سلوك أهل الكفر، إنه إن لم يستطيعوا أن يحيدوا بك عن طريق الجادة، إن لم يستطيعوا أن ينزعوا عنك دينك، فإنهم يساومونك على هذا الدين. والله في هذه الآية يبين الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له فلا تطع المكذبين، لا نقبل المساومة، لا نقبل القسمة، نحن لنا هويتنا، الأمر مش بأيدينا، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، احنا حملة لكتاب الله سبحانه وتعالى، احنا حملة للكتاب ومؤدين للرسالة، عشان نتنازل عن شيء من الدين يبقى انا اعتديت على حق الرب سبحانه وتعالى. الأمر ليس أمري، والدين ليس ديني، إنما هو دين الله وهو حكم الله عز وجل، وأنا عبده المبلغ عنه. ولهذا إذا أرادوا أن يساوموا على شيء من هذا الدين وأن يداهنوا، أي أن يبذلوا شيئا من الدنيا لأجل أن نترك شيئا من الرسالة، فالثبات الثبات. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هم فاكرينها تجارة، فاكرينها بيع وشراء، انت دينك بيقول كذا واحنا بنقول كذا، نقرب المفاهيم، نلتقي في منتصف الطريق. لا يلتقي الإيمان والكفر أبدا في أي طريق، فضلا عن أن يلتقوا في منتصف أو في ربع الطريق. لا نتنازل عن شيء من هذا الدين. فلا تطع المكذبين، هؤلاء إن كذبوا بك وبرسالتك وبالعقيدة التي جئت بها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول لك لا تطعهم، لا تطعهم. هم أرادوا أن تتنازل عن شيء من هذا الدين بعد أن لم يفلحوا في أن تترك هذا الدين بالكلية. وهذا سلوك الظالمين والكافرين في كل زمان، إن لم يستطيعوا أن يبعدوك عن هذا الدين أخذوا منك ولو الشيء اليسير، أن تتنازل عن شيء من هذا الدين، أن ترضى ببعض الباطل الذي عندهم. ولهذا نقول يا إخواني نحن لنا هويتنا ولنا اعتقادنا، ولا نقبل مساومة على شيء من ديننا ولا على عود أراك، ولا نقبل المساومة على شيء من ديننا ولا على عود أراك. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحسن الناس عشرة، وأحسن الناس معاملة، وأحسن الناس خلقا، فليس هذا الامتناع عن هذه المساومة يدل على سوء خلق، ولا يدل أبدا على تشدد، إنما يدل على ثبات على الحق. فنحن لا نقبل تشويش الحق بأي شيء من الباطل قل أو كثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقاه، ونعوذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نكتفي اليوم بهذا القدر لضيق الوقت، ونكمل إن شاء الله تعالى المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
احفظ كلام الله في القلب ترى، في كل أروقة الحياة هو النجاة. واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده، سبح تجد كل الرضا وهدى، سبح تجد كل الرضا وهدى. مع القرآن نحيا بالخير والسرور،
سنعود إن شاء الله.
قرآن
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.